وتصحيح دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون الرئيس للمجلس. أهلا بحضراتكم التفاصيل. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن أزمة الجوع في جميع أرجاء قطاع غزة مستمرة بالتفاقم وسط نقص حاد في الإمدادات وقيود شديدة على الوصول. وأكد مكتب أوتشا على أن الشركاء استنفذوا في غزة جميع الإمدادات في مستودعاتهم، فيما كيان الاحتلال الإسرائيلي يرفض طلبات إدخال المساعدات الغذائية. وأشار أوتشا إلى أن 120 ألف طن من المساعدات الغذائية عالقة خارج قطاع غزة، وهو ما يكفي لتوفير الحصص الغذائية للسكان بالكامل لأكثر من 3 أشهر. أفادت دراسة بحثية نشرتها مجلة لانسيت الطبية بأن حصيلة الشهداء في غزة خلال الأشهر 9 الأولى من الحرب المدمرة التي تواصل إسرائيل شنها هي أعلى بنحو 40% مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع. وبحسب هذه الدراسة التي قام بها مجموعة من الباحثين، فإن العدد المعلن يقتصر على الإصابات جراء الحرب ولا يشمل الوفيات الناجمة عن عوامل أخرى كعناصر الرعاية الصحية أو الغذاء، ولا يشمل أيضا آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم مدفونون تحت ركاب. كما أشارت الدراسة إلى أن 59% من الضحايا هم من النساء والأطفال. يعاني القطاع الصحي في غزة أزمة خانقة تهدد حياة الآلاف من المرضى والمصابين مع استمرار العدوان الصهيوني. نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية يضع المشافي في مواجهة مع أزمة إنسانية غير مسبوقة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير.
هنا في مستشفى نصر، أحد أكبر المستشفيات في قطاع غزة، يختلف صوت الإنذارات بصوت الأجهزة الطبية التي تصارع لبقاء قيد التشغيل. الحرب فاقمت أزمة الوقود الذي يمنع دخوله الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج لانهيار المنظومة الصحية وخروجها عن الخدمة.
فوجئنا يعني بعدم دخول الوقود، وكان الاحتلال الإسرائيلي يتعامل معنا بسياسة التقطير في الوقود، ولم يكن لدينا في داخل المستشفيات مخزون استراتيجي للعمل عليه. كنا ننتظر دخول هذه الشحنات، لكن فوجئنا بعدم دخولها، ومما اضطرنا لترشيد أكبر في داخل المستشفيات. لكن رغم كل الترشيد توفى لدينا مريضة من مرضى الفشل الكلوي.
في قسم حضانات الأطفال تبدو الصورة أشد قسوة، فهؤلاء الأطفال يعتمدون بشكل كامل على أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة الطبية، لكن أزمة الوقود تجعل استمرار تشغيل هذه الأجهزة مسألة حياة أو موت.
نحن كقسم أطفال نعتمد كليا على الكهرباء، خاصة إحنا الجو بارد جدا خاصة الشتاء والبرد القارس الموجود، يعني أدى إلى عدة حالات توفى، حوالي 8 حالات وفاة الأطفال من البرد. الموجودين حاليا الكونديشنات والتدفئات لا تعمل بسبب عدم وجود السولار والكهرباء حتى نقدم هذه الخدمة للأطفال.
ومع ازدياد أعداد المرضى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، تواجه المستشفيات تحديات هائلة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمصابين.
الوضع هالحين بالمستشفى فيش معدات، فيش يعني مستلزمات انها تعالج هيك بسرعة، لانه هذا المرض بده علاج كتير. يعني الدكتور حكى لي من 6 لسنة، من 6 شهور لسنة ممكن لما يصير يمشي.
بين القصف ونقص الوقود يواجه القطاع الصحي في غزة حربا مزدوجة، فأرواح المرضى والمصابين على المحك، والأمل في إنقاذهم يتلاشى مع كل ساعة تمر دون تدخل.
أزمة الوقود باتت خطرا تهدد حياة الآلاف من المرضى والمصابين في مستشفيات القطاع، في ظل تهالك المنظومة الصحية وانهيارها بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع.
من
أفادت وسائل إعلام محلية أن 3 طائرات مسيرة اخترقت أجواء فلسطين المحتلة، فيما اعترف الإعلام العبري أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض 2 مسيرتين أطلقتا من اليمن. وفي الوقت ذاته أقرت قيادة الجبهة الداخلية أن صفارة الإنذار انطلقت في النقب الغربي بعد اكتشاف تسلل طائرة من دون طيار أطلقت من اليمن. من جانبه اعترف جيش الاحتلال الصهيوني باختراق 3 طائرات مسيرة لأجواء فلسطين المحتلة. اعتبر بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني الوضع الإنساني في غزة بأنه مخزي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهرا. وفي خطاب سنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه دانا البابا قصف جيش الاحتلال المدنيين، وقال إنه لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة. وعلق شار الماضي على الغارات الإسرائيلية على غزة وقال إنها ليست حربا بل وحشية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرس ما إذا كان الهجوم على القطاع يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقتهم قضائيا للكيان الإسرائيلي. وينص مشروع القانون على تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرة الدخول لمن ساهم في جهود المحكمة بالتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته. ويعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين الحاليين والسابقين الولايات المتحدة وحلفائها. فلو كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في التشرين الثاني الماضي أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حرب السابق يوف جالانت لارتكابهم جرائم حرب في الخبر الأخير في هذه النشرة، لقي انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبنان بعد فراغ رئاسي استمر 2 ترحيبا دوليا وعربيا واسعا. قالت الخارجية الإيرانية أنها تأمل أن يؤدي انتخاب الرئيس في لبنان إلى تعزيز الوحدة والتماسك الداخلي في البلاد، كما هنأ ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان الرئيس اللبناني الجديد، كما هنأ كل من العراق ومصر والجزائر وقطر والإمارات وفلسطين والأردن والكويت وليبيا وجامعة الدول العربية الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف. ختام مذكر بأبرز العناوين. تقرير أممي يؤكد أن أزمة الجوع تستمر بالتفاقم في جميع أرجاء قطاع غزة. مجلس النواب الأمريكي يقر معاقبة مسؤول الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الكيان الإسرائيلي. وترحيب دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان. شكرا انتهى. السلام عليكم.
مستمعينا الاعزاء، والان نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حديثا وحوارا الذي يلاحق الاحداث الساخنه مناقشه
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان.
سياسي تبصيرات
في لقائنا هذا. المقاومة عقيدة ثابتة محور حديثنا في هذا اللقاء. نرحب أيضا بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر الذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران arabicradio.ir. المقاومة عقيدة ثابتة استلهمت من نهج الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم السلام، فهم الذين أسسوا لنا طريق المقاومة حتى يبقى الإسلام الصحيح على مر الدهر، فهو عقيدة راسخة لا يمكن أن تمحى أو تفنى، وإن تعرضت للصدمات والكدمات لأن شعارها على الدوام هيهات في النزلة، ومسارها بمرور الزمن هو لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، إن المقاومة أهدافا كثيرة وعظيمة وعميقة، وأهم تلك الأهداف هو الإصلاح الشامل لجميع الانحرافات الفكرية والعقائدية والسلوكية، واليوم نرى كل قوى الاستكبار العالمي قد تكالبت على محاربة الدول الإسلامية، لذا تصدى أتباع أهل البيت عليهم السلام لهذه القوى الاستكبارية بكل ما يملكون من مقاومة استمرت سنين عديدة، وتعرضوا من خلالها إلى التهجير والسجن والإعدام والمقابر الجماعية، ولا تزال هذه الدول تدافع عن مقدسات الأمة وتتحمل العدوان على المناطق السكنية، وهذا ما يحصل في اليمن حيث تستهدف المقاومة اليمنية المناطق العسكرية في كيان الاحتلال والمصالح الأمريكية في البحار، بما يقوم العدوان الأمريكي البريطاني بشن غارات على المناطق السكنية في المدن اليمنية والمصالح الخدمية التي لا علاقة لها بالجانب العسكري، وآخرها فجر اليوم حيث شن العدوان الأمريكي البريطاني غارات استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وعمران. وفي الوقت الذي تحملت فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكثير من المواجهات مع دول الاستكبار العالمي حيث فرض عليها الحصار منذ 40 عاما ولا زال مستمرا بسبب هذا النهج، نشاهد أن إيران ماضية في هذا الطريق دون أي استسلام، وأن دول الاستكبار العالمي بعد فشلها الذريع اتخذت طريقا آخر في محاربة المقاومة من خلال دعمها للكيان اللقيط والغاصب والوقوف بجانبه من خلال إشعال الحرب المباشرة مع محور المقاومة. فحدثت عدة مواجهات مسلحة مباشرة في لبنان واليمن وسوريا، ولكن الأمر فشل والمقاومة مستمرة. وهنا تغيرت خطة الاستكبار العالمي إلى منحى آخر، وهو اغتيال قادة المقاومة من أجل إضعافها، فكان أول الشهداء هم قادة النصر الأبطال سليماني والمهندس، ثم امتدت اليد الأثيمة لتغتال بطل المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين وقادة المقاومة في لبنان، حتى ظن الاستكبار العالمي أن المقاومة قد انتهى أمرها، لكن حدث العكس، فكان كلما يستشهد قائد المقاومة قائد للمقاومة يبرز قائد آخر ليستمر محور المقاومة ويبقى شوكة في عيون الاستكبار العالمي، وإن الطريق المقاوم لا زال بنفس القوة التي بدأ بها بل أكثر حماسا لأخذ الثأر لقادته. فبعد أن أراد الكيان الصهيوني أن يقضي على لبنان باتباعه سياسة الأرض المحروقة حيث سقط 3823 شهيدا و 1515869 جريحا، وتم هدم آلاف المنازل، نرى اليوم الانتصار التاريخي للمؤمنين الأبطال في لبنان حيث أرغمت المقاومة اللبنانية الكيان بقبول وقف إطلاق النار مجبرا وذليلا، وأن الضربات الموجعة التي تلقاها الكيان وأمريكا من محور المقاومة بدأت تتضح للعالم أجمع من خلال انهيار الكيان الفاصل داخليا وعسكريا والاضطرابات التي تعيشها أمريكا، وأن هذا الكيان زائل لا محالة.
تهران راديو يوتيوب شانل. ونخوضها عبر الطيرة وسنشاوك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، متابع مع
تهران تليجرام
مساهمة وصلتنا من
تهران
أبو القاسم من البحرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى محمد. المقاومة
تهران ريدي دات
عن حقوق الأرض والكرامة، وهي موقف لا يتغير بتغير الظروف والتحديات. فلذلك هذه عقيدة كل من هو يسير على هذا الدار. حدثت وحوار معكم أبو القاسم من البحرين.
شكرا للأخ أبو القاسم من البحرين على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم، مشاركتي على الحوار ولا بد قبل الموضوع على رجال الاستشهاد بمجال مهم. هذا الرجل السفير وقور التغيير بالأمر وحادث كمار العصر وحواري العصر من الموالين في عصرنا هذا، الذي سطر أروع مبادئ العقيدة وأيضا مقاومة وثبات وعقيدة في نفس الوقت. فأي ثبات وأي عقيدة وأي مقاومة تحكى بعد هذا؟ أليس هذا مثال على الصبر وعلى المقاومة وعلى الثبات وعلى العقيدة؟ المقاومة عقيدة ثابتة لا تتغير برحيل مؤسسيها، ولو كان الرحيل والفقد مؤلم ومفجع، ولكن يبقى المبدأ والفكر يعيش ولو رحل الأعزاء واحدا تلو الآخر. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. وأيضا وصلتنا مساهمة من الأخ ثائر الأسدي من العراق، نستمع.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدثا وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. كما قلنا في حلقات سابقة من برنامجكم المبارك حدثا وحوار، أن المقاومة الإسلامية ضد الصهيون الأمريكي الصهيوني هي ليست قوة عسكرية يتم استهدافها أو قائدا شهيدا بطلا يتم اغتياله، أو مجموعة هنا أو هناك تتعرض للظلم والمضايقات والحصار، وإنما المقاومة هي فكرة وعقيدة ثابتة متجذرة عند الشعوب الأبية يتوارثونها من جيل إلى جيل آخر. وحسبنا ومثلنا وقدوتنا هم الأنبياء والأوصياء والصالحين الذين بنوا مفهوم المقاومة الإسلامية، مقاومة الظلم والاستبداد بشتى أنواعه. بنوا هذه الفكرة، فكرة المقاومة، بدمائهم وتضحياتهم لنصرة الحق وإزهاق الباطل كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله على نهج الأنبياء والأوصياء معمول. نحن شعوب هذه المنطقة الإسلامية، وإن شاء الله الكيان الغاصب إلى الزوال بإذن الله تعالى. من البصرة العراق.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق، ومعنا الأخ عبد القوي من اليمن. عبد القوي حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
أسعد الله أوقاتك أخي الكريم، وأسعد الله كل العاملين في إذاعة طهران
وأوقاتك إن شاء الله.
في كل البرامج التي تدلون عليها على الهواء. نعم أخي الكريم، اليوم محور المقاومة أو فكرة المقاومة اليوم هي حاضرة بقوة، وخصوصا بعد أن دخلنا أو بدأ طوفان الأقصى منذ عام ونصف وأكثر، وهي أيضا متأصلة منذ السنوات الماضية، خصوصا أن المقاومة حاضرة وهي اليوم تجدرت بشكل أكبر مما كانت عليه، خصوصا أن اليوم اليمن، إيران، حزب الله أيضا في لبنان، وأيضا لدى كل الشعوب اليوم أصبحت هي ثابتة وراسخة، ووصلوا إلى قناعة على أن الاحتلال الصهيوني والأمريكي لديه أطماع وينشر خرائط، ولا يمكن أن يردعوا إلا المقاومة، إلا الصمود، إلا الثبات، ونحن جنبا إلى جنب في محور واحد بإذن الله جل وعلا، ولسان حالنا ولسان كل الأحرار أننا زاحفون ورشاشاتنا تبعد كالرعود، فإن جنح الاحتلال لسجن جنحنا وإن أبى يوم أبينا. نحن حاضرون بإذن الله جل وعلا، والكادم أعظم والكادم مبشر بإذن الله جل وعلا على كل المحور، وبإذن الله ستشرف النصر والفتح المبين بإذن الله جل وعلا، ونحن في بداية هذا العام الجديد. سلمك الله أخي الكريم، شكرا على إذاعتكم الطيبة وكل العاملين في هذه الإذاعة النظر الحر. معكم عبد الله.
شكرا. نعم شكرا للأخ عبد القوي من اليمن.
النجاة هي في الموت السليم، هي في التحرك الواعي المسؤول، يا في الجهاد في سبيل الله تعالى. لذلك نشاهد الفاعلية العالية والصمود العظيم وطن المجاهدين في قطاع غزة، في كتائب القسام وسرايا القدس وبقية القصائل المجاهدة في القطاع، وهم يستمرون بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي الشامل الدمي والحصار الطويل منذ عقود، والخذلان العربي يستمرون في عملياتهم المنكرة بحكم إسرائيل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع.
الحقيقة التي يجب أن تعلمها دول الاستكبار أمريكا والغرب الكامل وأذيالهم في المنطقة أن المقاومة الإسلامية تسير وفق عقيدة ثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، عقيدة تستند على الحق الإلهي والإيماني وتشريعات الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم، وعليه فإن محور الجهاد والمقاومة هو مسيرة قرآنية رايتها مظاهرة الاستقبال والنصر المحسوم بعون الله لكل محور الجهاد والمقاومة، هو الذي سيكتبه الله بعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. برنامج حدث المحور إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي آدمًا.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطير منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون فائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهاد باب من أبواب الجنة شرعه الله عز وجل لخاصة أوليائه. تهنيئا لمن سلك هذا الباب، وهنيئا لمن أدرك هذا الباب، وهنيئا لمن وصل إلى هذا الباب، وهو باب من أبواب الجنة كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان من أهل الجهاد دخل من أهل الجهاد يوم القيامة، دخل من باب الجهاد يوم القيامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حب المؤمنين، حب المؤمنين في كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حب المؤمنين على أن يكونوا بواجب الجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع، منه الجهاد بالنفس والروح والجسد، ومنه الجهاد بالمال، منه الجهاد باللسان، ومنه الجهاد بالقلم. وأسمى مراحل الجهاد هو أن يجاهد الإنسان نفسه، لأن النفس هي أعلى أعداء الإنسان كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعلى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. ولذلك كانت مرتبة الشهادة هي أسمى مراتب الجهاد في سبيل الله. تضحية الروح والدم والنفس هي أسمى مراتب الجهاد في سبيل الله. وهي أنصاف إن كان مجاهدة النفس هي أيضا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأسرار إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. ولذلك نحن نحب أنفسنا ونحب إخواننا وأبناءنا وجميع المسلمين على أن يكونوا في عداد المجاهدين الصابرين الثابتين المستسلمين. هذا ما نقول اليوم على أرض فلسطين وعلى جنوب أرض جنوب لبنان، وذلك على أرض اليمن وفي العراق، على أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فهذا الجهاد هو ما فيه العزة والكرامة والمجد للأمة بحاضرها ومستقبلها. وعدونا لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يعرف إلا معاني القوة التي ممكن أن نحافظ من خلالها على أنفسنا بحاضرنا ومستقبلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كان معنا فضيلة الشيخ غازي حنينة من أبرز علماء المقاومة في لبنان. ونتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا المقاومة عقيدة ثابتة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور نبيه برجي الباحث والكاتب السياسي من بيروت. دكتور نبيه حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، المقاومة عقيدة راسخة لا يمكن أن تمحى أو تفنى وإن تعرضت لصدمات يعني بعض الأضرار والخسائر. ما هي أبرز الأمثلة على ذلك باعتقادك؟
هناك المقاومة في فيتنام مثلا، المقاومة في فيتنام تصور أن الفيت كونغ في هذا البلد الآسيوي تمكنوا من قتل 58 ألف جندي أمريكي ومن إسقاط 10,000 طائرة، حتى أنهم في المرحلة الأخيرة تمكنوا من إسقاط القاذفة العملاقة بي 52 كل يوم تقريبا قاذفة من الجزائر. مثلا الجزائر دفعت الجزائر 1.5 مليون لشهيد من أجل استقلال مقاومة الاحتلال الفرنسي. الفرنسيون حتى الفرنسيون أثناء الاحتلال النازي، هناك كبار المثقفين في فرنسا نزلوا إلى الخنادق وقاوموا الاحتلال النازي. هناك في مثلا في أمريكا اللاتينية، معظم دول أمريكا اللاتينية خاضوا، وهناك مثال لا يزال ماثلا للعيان ومترسخا في تاريخ النضال الشعبي، أرنستو دي جيفارا. هو أرجنتيني لكنه كان يخوض معركة تحرير كل أمريكا اللاتينية، واعتقل في بوليفيا وأعلن. هذه نماذج من المقاومة إذا استثنينا المقاومة في فلسطين كانت يعني هناك الأداء الأسطوري، وفي لبنان تصور أن إسرائيل التي هزمت 4 جيوش عربية عام 67 واحتلت كذا، تمكن المقاومون في لبنان من دحرها عام 2000 للمرة الأولى. يقول يعني رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك يقول براك أنا الأوان لكي نخرج من جهنم. تصور حتى عندما قرر نتنياهو الدخول مرة أخرى قال له إياك والذهاب بنا إلى جهنم.
طيب دكتور، يعني الآن كيف تصف الجولة الأخيرة للمقاومة مع الاحتلال؟ يعني ما الذي يمكن أن نقوله عن هذه الجولة؟ هل يعني كانت المقاومة هي الخاسرة؟ هل المقاومة، يعني نريد أن نتحدث بواقعية، لا نريد أن نكابر ولا نريد أيضا أن نقلل من شأن ما قامت به المقاومة، نريد أن نتحدث عن الواقع الذي يعني يفرض نفسه على الساحة الآن.
بطبيعة الحال يجب أن نعترف بأن هناك احتلال في الكثير من مسائل ذات القابع العسكري. هناك مثلا التكنولوجيا، نحن نعلم أن، أريد أن أذكرك فقط بأنه سنة 1912 فكر اليهود بإنشاء معهد التكنيون، يعني معهد التكنولوجيا في إسرائيل قبل أن تقوم إسرائيل. هذا المعهد بدأ نشاطه، افتتح عام 1924، يعني قبل نحو 24 سنة من قيام إسرائيل. وعندما تصور طبعا في تعاون مع الولايات المتحدة، أنه يعني حكيم ويزمان سأل روبرت أوبنهايمر أبو القنبلة النووية الأمريكية، طلب مساعدته حتى قبل قيام الدولة العبرية، طلب مساعدته من أجل إنشاء مفاعل نووي في النقب حتى قبل قيام إسرائيل. ثم في سنة 1980 عندما فكر رونالد ريغان إطلاق برنامج حرب النجوم، أي إقامة مستعمرة فضائية مزودة بأجهزة ليزر وجزيئات إلكترونية تستطيع أن تدمر أي صاروخ عابر القناص بين 7 و8 ثواني. حتى المدير التنفيذي للمشروع الجنرال جيمس رامسون في تل أبيب، وعقد اتفاقات تكنولوجية مع الإسرائيليين من أجل إنتاج أجهزة لحرب النجوم. تصور، وهناك دائما تعاون بين أمريكا، نحن هناك اختلاف، وهذا أثر بشكل رهيب وتمكن الإسرائيليون من ضرب المقاومة ضربات مؤلمة جدا. ولكن علي أن أشير إلى المعارك التي جرت في الجنوب، هناك معارك خارقة بكل معنى الكلمة. تصور أن 2000 مقاوم تمكنوا من مواجهة 70,000 جندي إسرائيلي، خمس فرق كانت هناك مع مئات الطائرات والدبابات. لا تتصور مشهد الدبابات على الحدود، 100 أو 200 الدبابات كانت متمركزة على الحدود، خافوا من وادي الحجير. هناك منطقة في لبنان تسمى وادي الحجير. سنة 2006 حتى أن الكاتب الإسرائيلي غروسمان ديفيد غروسمان فقد اسمه في تلك المعركة، تحدث عن بكاء المركابة في وادي الحجير. الآن يعني من يتابع، وأنا تابعت حتى إلى حد ما ميدانية المعارك، من تبع تكتب لاحظ أن الإسرائيليين كانوا شديدين التحفظ بأن يدفعوا بدباباتهم من الأمام، كانوا يعني يبعثون بفرق هندسية وكذا أو بفرق استطلاع من أجل تأمين طرقاتهم، ولكن كانت الدبابات تسحب زحمة سحب بطيئا. وانا مرة حاولت التقدم باسلوب الشعر التي اعتمده الاسرائيليون في حرب 1973 وفي حرب 1967.
طيب دكتور، كيف تصفون استهداف المقاومة اليمنية ايضا الكيان الصهيوني والمصالح الامريكية ايضا بأسلحة محلية الصنع؟ يعني ايضا هذه ازمة يعاني منها الكيان الان، كيف تصفون الموقف اليمني؟
طبعا هناك بطولة، يعني هناك كان استهتار شديد باليمنيين، يعني نحن نعلم الظروف المعيشية والظروف القاسية التي يعيشها اليمنيون في منطقة يعني مركبة ومنطقة مفككة إلى حد بعيد. ولكن زرت حضرتك اليمن فلسوف تشاهد تضاريس طبيعية لا يمكن تصورها، إن حتى الطائرات تستطيع أن تصل إلى معامل أو مناطق أو صوامع الطائرات. هذه يعني الإسرائيليون فعلا أمام أزمة، حتى أن البريطانيين والبريطانيين يساعدونهم في التصدي أو في ضرب المراكز يعتبرونها أنها تابعة لأنصار الله، ومع ذلك لم يؤثروا على الإطلاق. أخيرا بدأوا بضرب مطارات والمرافق المكشوفة، مطار صنعاء، مرفا عبديدة، ولكنهم حسب معلومات يمنية مؤكدة أنهم بكل طلعاتهم لم يؤثروا على 5% من ترسانة العسكرية لأنصار الله.
طيب الآن الإعلام الإسرائيلي والإعلام الموالي له، ليس فقط الإسرائيلي طبعا، العربي الموالي له أيضا، يعني يصفون الظروف المنطقة بأنه يعني خلص حزب الله انتهى، المقاومة انتهت، سوريا أيضا سقط النظام، إذن يعني المنطقة تغيرت، الخارطة تغيرت، والأمر المقاومة انتهى، وربما أيضا حتى يعني اختيار الرئيس في لبنان اليوم أيضا ربما يضيف إلى ذلك شيئا بحسب رأيهم، أو يحاول أن يستغل ذلك ويجير ذلك في هذا للإهام بذلك. ما قراءتك؟
أنا بطبيعة الحال كان يجب أن نعترف بأن الحرب كانت مريرة، يعني أن الطائرات كانت تجول في الأجواء اللبنانية تضرب حيثما شاءت، يعني ليس لدى المقاومة الذي سقط ميدانيا، أنا ليس لدى المقاومة، وهنا نقطة ضعف بنيوية رهيبة، أي صاروخ لمواجهة طائرات متطورة. حضرتك تعرف أن هناك طائرات F-35، طائرات شبح، هناك طائرات متطورة جدا F-15، كانت كلها تضرب مناطق لبنانية مدنية وليس عسكرية، مناطق مدنية. يعني أنه طبعا يعني دائما هناك يعني الإسرائيليون يعتمدون هذا المبدأ، يعني هذه ايديولوجيا توراتية، انه ادخلوا لا تدخلوا الى مدينة الى قرية الا وتقتل وتسبل عيون اطفالها وتدخل بطون نسائها، هذه تدخل في التشكيل الايديولوجي للدولة العبرية، يعني ضربوا بطريقة لا تتصور بربرية، يعني حتى الان لا تزال تنتشر جثث من الجنوب او من البقاع من تحت الركاب، يعني استفادوا من هذه الناحية بالذات، ولكن أن يقتلوا أو أن يقتلوا روح المقاومة يا صديق العزيز، هناك عبارة مهمة جدا للمؤرخ الإغريقي هيرودوت عالي من 2500 عام يقول فيها إن الشرق الأوسط يقع على خط الزلازل، لا أحد المقاومة كما هي حالة زلزالية بالمنطقة، ولا يمكن لأحد أن يوقف هذه الحالة الزلزالية. لأننا نرى في غزة ونرى في لبنان لا تزال المقاومة قوية جدا، ولكن يفترض أن نأخذ بالاعتبار الظروف، هذه الظروف ليست ملائمة للحرب.
يعني هل يجب على المقاومة أن يعني تعيد النظر في استراتيجياتها، في يعني أساليبها، في طريقة عملها؟ طبعا المقاومة يعني بيّنت لحد الآن أن العدو يعني كل ما استطاع فعله هو قتل النساء والأطفال باستثناء يعني بعض القادة، لكن الـ يعني الخطوط العسكرية والدفاعية للمقاومة زالت ثابتة وراسخة، وحتى حزب الله الأيام الأخيرة قبل وقت إطلاق النار يعني أبلى بلاء عظيما مع كيان الاحتلال، و350 صاروخ في يوم واحد أمطر مناطق مختلفة في كيان الاحتلال.
ينبغي أن أكون صريحا، يعني افترض بالمحور الممانعة، حتى محور الممانعة لم يكن هناك تجانس على الإطلاق، يعني سوريا كانت في حالة اكتفاء، سوريا في حالة جريحة، العراق ناء بنفسه، وكانت هناك إجراءات لأن كانت هناك تهديدات بتفجير الدولة العراقية من الداخل. على أساس إذا أردنا المقاومة ليست في لبنان فقط، وإنما يفترض أن تقوم أن تكون على محور متعدد الطبقات ومتعدد الدول، ليس على الجبهة اللبنانية. أنت تعلم حضرتك أن لبنان دولة مركبة، وهناك حصار داخلي على المقاومة مثل ما هناك حصار خارجي. يجب أن تكون يكون المحور. أنا أتصور المقاومة تاريخها لا يعد بالأيام، في الإسلامية حاربوا 20 ساعة وغير حارب 20 عاما، يعني أنه مفترض جاجلة ما أن المجال أمام الإعداد، الإعداد النفسي والإعداد اللوجستي والإعداد العملاني. أيضا المنطقة يعني هناك يعني هزات توقعاتي أنا أن تحدث هزات في المنطقة. لا يمكن أن يكون الذي حدث في لبنان أو الذي يحدث في غزة لا يمكن أن تكون له تداعياته العادية، لا يمكن أن يترك، لا يمكن إلا أن يترك أثر ويترك حالات يعني من التململ ومن قلت أنا استخدمت حالة زلزالية. فعلا هناك تفاعلات زلزالية تحت الأرض في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن، ولا بد أن تظهر.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور نبيه بردي الباحث والكاتب السياسي من بيروت.
البته رژیم صهیونیستی به خیال خودش برای خودش رو از طریق سوریه آماده میکنه که نیروهای حزب‌الله رو به خیال خود محاصره کنه و ریشه‌کن کنه، اما اون کسی که ریشه‌کن خواهد بود اسرائیل.
طاب توقعاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور نبيه برجي الباحث والكاتب السياسي من بيروت على مشاركته القيمة. فعلا المقاومة وهي في هذا الصدد وليس الآن، دائما هي في عمل مستمر و يعني جد ومثابرة من أجل تطوير قدراتها، ورأينا أن قدراتها كانت فاقت حتى قدراتها في 2006 في جنوب لبنان. طبعا المقاومة هي جبهة واحدة، يعني صحيح أن مناطقها الجغرافية مختلفة، لكن هو محور المقاومة، محور متواصل، محور يعني واحد. صحيح أن كل ساحة لها خصياتها، لها خصياتها، لها إمكانياتها. كثير من إمكانيات المقاومة تصنع محليا، ويعني اعتماد على الكفاء الذاتي في التصنيع والإعداد، وهذا مبدأ بما يتناسب مع حاجات تلك المرحلة وحاجات تلك الموقع الجغرافي للمقاومة. رغم أن هناك تواصل، هناك يعني تضامن على المستوى السياسي وغيره مع بعضهم البعض، وبالتالي قضية الإعداد والتمكين هي قضية مستمرة ومتواصلة، عملية لم تتوقف ولن تتوقف. أكيد أن المقاومة وقفت على نقاط الخلل ومكامن الخلل في هذه الجولة وفي هذه المرة، ولديها مفاجآت للمرات القادمة. حتى الآن المقاومة ثابتة وصامدة في القطاع غزة، في هذا القطاع الذي ألقي عليه قنابل وصواريخ ومتفجرات وحمم أكبر وأكثر من ما ألقي ما استخدم في الحرب العالمية، وبالتالي ما زالت لكن المقاومة مستمرة ومتواصلة، وما زالت يعني تبلي بلاء حسنا، و نعم ما زالت تنصب الكمائن والفخاخ لجنود العدو، رغم أن يعني العدو بعث بكل ثقله إلى القطاع من أجل القضاء على المقاومة، لكن لم يتمكن ولن يتمكن لا في غزة ولا في لبنان ولا في أي مكان إن شاء الله. ونعم ومعنا نعم الأخ أبو يحيى الضراني من اليمن. أبو يحيى حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
جميعا وحيا الله مستمعي إذاعة طهران العربية،
حياك.
نعم أخي العزيز، أن المقاومة ثابتة حدوث الجبال، ولا زالت هذه المقاومة تلكن العدو الصهيوني الدروس القاسية، هذا العدو الذي كان يعتقد بأنه سوف يهزم هذه المقاومة ومحور المقاومة، وأنه يستطيع أن يسيطر على غزة خلال فترة بسيطة جدا من بعد ما حدث في طوفان الأقصى. لكننا نجد أن العدو الصهيوني تورط في عدوانه وحربه على غزة، لذلك انكشفت أوراق العدو الصهيوني وبان بأن هذا العدو الضعيف، هذا العدو الهزيل، هذا العدو المجرم الذي يستهدف فقط الأطفال والنساء ويعمل على إبادة شعب بأكمله جرائم لم يشهدها التاريخ. لذلك نجد بأن هذا العدوان وهذا الإجرام الأطفالي ارتد على هذا العدو بمقاومة شديدة وقوية من رجال الله في غزة وفي أيضا في جنين وفي جميع المناطق التي يتواجد فيها المقاومة. إلا أننا نجد، والشيء الذي يؤلم الجميع، أن ما يسمى في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة في الضفة الغربية تعمل على خدمة العدو الصهيوني من خلال محاربتها للمقاومة الموجودة في الضفة الغربية، وهذا شيء مؤسي ومؤلم للجميع. لذلك ندعو جميع الشعب الفلسطيني أن يتوحد في مواجهة المخطط الأمريكي والصهيوني، ونحن إلى جانبهم، وكل محور المقاومة إلى جانبهم، كما تحدث السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي اليوم بأن ما حدث فلسطين من جرائم وإثمار تلك الجرائم لن نسكت عنها أبدا مهما كان حجم التهديد من ترامب وغير ترامب، وأن الله أقوى وتهديد الله أشد إذا لم نتحرك وإذا لم نعي بأن الله عز وجل هو من سوف يحاسبنا. لذلك لا نخاف لا من ترامب ولا نخاف من أي تهديد، لا من أمريكا ولا من أي دولة، وبإذن الله سوف يتحقق النصر، وبإذن الله الشعب الفلسطيني مهما كان حجم التضحيات سوف يأتي الفرج بإذن الله.
شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة لك محمد الدوراني، أستاذ محمد الدوراني دكتور من اليمن، على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث واحد، شكرا على حسن المتابعة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. المكتبة الصوتية صبر ونصر، دروس من كربلاء. سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في مرض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقف سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله عند مصادر تحصيل ملكة الصبر، فيبين أن المصدر الأول هو من عنده خزائن السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نطلب قوة الصبر منه جل وعلا. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن الله رضوان الله تعالى عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بشر